بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان الانسان نفس وجسد وروح، وعايز اكلمكم النهاردة بداءة عن الارواح. اول حاجة عايز اقولها عن الارواح ان الحديث عن الارواح يحتاج الى نوع من الاتضاع. يعني نوع من الاتضاع، يعني نحن لا نعرف كل شيء، نحن لا نعرف كل شيء. والرسول نفسه قال اننا الان نعرف بعض المعرفة، ففي امور ما نعرفهاش، بالذات الروح بعد ما تخرج من الجسد. في بعض ايات عندنا نعتمد عليها، لكن في امور كثيرة لا نعرفها ولا نستطيع اننا نرتقي فوق ما ينبغي وندعي المعرفة به. والقديس الانبا انطونيوس قال للانبا يوسف، قال له طوباك يا انبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمة لا اعرف. غير ان بعض الناس جعلوا من الارواح علما يدرس، اسمه علم الارواح، وبيتكلموا فيه ويتكلمون عن امور كثيرة دخل في هذا العلم. نحن لا نمنعهم ان يتكلموا في العلم كما يشاءون، ولكن نقف ضدهم اذا بدأوا يستخدمون ايات الكتاب المقدس استخداما خاطئا لاثبات بعض نظرياتهم في الارواح. خلي بتوع العلم في العلم، ولا يتدخلون في الامور اللاهوتية ولا في تفسير ايات الكتاب المقدس، هنا يخرجون عن اختصاصهم. يعني لما يقولوا ان هناك ارواح هائمة في المجال الجوي، في المجال الروحي او في المجال الجوي، ما نقدرش نقول ان في ارواح هائمة في المجال الجوي او في المجال الروحي، لان في اية في سفر الجامعة 12:7 بتقول يرجع التراب الى التراب وترجع الروح الى الله معطوه. فيبقى ترجع الروح الى الله دي مش معناها هائمة في المجال الجوي. اذا اتكلموا عن تحضير الارواح نناقشهم، اذا اتكلموا عن تناسخ الارواح نناقشهم، ان اتكلموا عن الارواح في انها تعيش في تجسد اخر، يعني تخرج من جسد الى جسد، ايضا نناقش هذه الامور. عايز اديكم فكرة بسيطة عن بعض الاخطاء التي وقع فيها هؤلاء الناس. الذين ينادون بتناسخ الارواح يسموها ترانسميجريشن، يعني زي هجرة ولا حاجة. ترانسميجريشن ترانس حاجة من حاجة لحاجة، يعني تنتقل من حتة لحتة، يعني الروح تهاجر من مكان لمكان، ده ترانسميجريشن. يقولون ايضا في ترانسميجريشن ده ان الارواح لها وجود سابق، pre existence وجود ايه سابق للارواح. يعني الروح العاديه كان ليها وجود سابق في جسد اخر في جسد اخر. طب لغايه دلوقتي ده فكر عندهم. لكن لما يجوا مثلا يقولوا في قصه المولود اعمى، التلاميذ سالوا المسيح هل اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى، ويحاولون ان يستنتجوا ان هذا الاعمى قد اخطا في وجود سابق او اخطا في تجسد سابق قبل ان يولد، من اجل هذا اخذ عقوبته في انه ولد اعمى. ما دام ولد اعمى يبقى اذا اخطا ده لسه ما كانش، يبقى لازم اخطا في وجود سابق، يبقى في تجسد سابق. في يوحنا 9 فياخدوا الايه دي لاثبات عقيده عندهم، يبقى دخلوا في علم التفسير وخرجوا من علم الارواح، يبقى هنا ينتقل. طب ايه معنى الايه دي بقى؟ جت ازاي يعني؟ ليس كل ما كان يساله التلاميذ تلاميذ المسيح يدل على عقيدة، دول بيسألوا والمسيح ما قال لهمش أيوة، لأن الفكر بتاع تناسخ الأرواح وبتاع عودة التجسد، عودة التجسد بيسموها ري انكارنيشن، تجسد يعني انكارنيشن. الأفكار دي كانت موجودة زمان، وجدت عند الهنود، وجدت ايام افلاطون، وجدت في تعليم اوريجانوس، وجدت وسط بعض ديانات بدائيه وعن طريق التجاره والاسرار واختلاط البلاد ببعضها دخلت الى المجتمع اليهودي في ذلك الحين. فبدا التلاميذ يسألون، بدأ التلاميذ يسألون، لكن السؤال لا يعني عقيدة، السؤال لا يعني عقيدة. ازاي؟ خذوا مثلا في متى 16 والفصل ده مشهور جدا بنقراه في تكريس الكنائس، بيقول ايه؟ متى 16 من آية 13، ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول إني أنا ابن الإنسان؟ من يقول إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا قوم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. اذا كانهم بيحاولوا يفرضوا عوده التجسد على المسيح نفسه، ان هو يوحنا المعمدان او ايليا او ارميا او احد الانبياء. هل هذا الكلام يعني عقيده ام يعني فهما خاطئا من افكار الناس الذين تاثروا بالفلسفات الهنديه او بالفلسفة الافلاطونية او بكتابات اوريجانوس او غيرهم؟ الناس بيقولوا كده، دي ايه؟ دي نقطة. حاجة تانية، ان لما يوحنا المعمدان ظهر وبدأ يهيئ الطريق امام المسيح، نلاقي في يوحنا 1 بيقول اعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح. سالوه اذا ماذا؟ ايليا انت؟ ايليا انت يعني بيعتبروا ان روح ايليا دخلت يوحنا المعمدان. فقال لست انا. النبي انت؟ فاجاب لا. فقالوا له طب قل لنا انت مين؟ اذا كان هذا الفكر الغريب اللي جاي اصلا من فلسفات في الهند او غيرها بدأ يشهر، حتى دخل في شخصية يوحنا المعمدان حول التساؤل، او في شخصية المسيح نفسه حول التساؤل. بل ان هيرودس بعد ان قتل يوحنا المعمدان وسمع عن بشارة المسيح افتكر ان يوحنا المعمدان عاد للظهور في شخص المسيح، برضو نفس الفكر السائد. فوجود فكر خاطئ سائد لا يعني انه يشكل عقيدة. بناء على هذا الفكر التلاميذ بيسألوا، بيقول له الرجل ده اخطأ ولا اخطأ ابواه؟ قال لهم لا هذا ولا ابواه. السيد المسيح في اوقات كثيرة كان لا يناقش الافكار الخاطئة وانما يذكر الوضع الايجابي ويكفي هذا. حتى وهو على الصليب اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فما قالوش الملكوت ده غلط، ده الملكوت بعد القيامة، ده كذا ده كذا. قال له لا، اليوم تكون معي في الفردوس. فصلح كلمة الملكوت بالفردوس بدون ما يناقش الموضوع، يعني عنده الإيجابيات تقدم الوضع السليم أكثر من مناقشة السلبيات. ولو أنه لما كان يضطر إلى مناقشة هذه الأمور زي عمل الخير في الثبوت كان يقول لهم التعليم السليم. ففي أفكار زحفت كانت موجودة في أفكار هندية قديمة، من ضمن أفكار الهنود ما يسمونه بتجوال الروح. تجوال الروح، الروح بتجول من جسد لجسد، وفي هذا التجوال ينشرون مبدأ اسمه مبدأ الجزاء. الجزاء يسموه الكارما، كارما عندهم يعني الجزاء، مش الكارما يعني غاين، لا الكارما يعني الجزاء. فيقولوا ان الواحد يتجسد ليحسن مستواه، مثلا يخش التجسد ثاني لتحسين ايه مستواه، او ليعاقب على خطايا اقترفها قبل كده، ويظل في تجسدات متعددة الى ان ينطلق من المادة وينطلق من التجسد عموما ويتحد بالذات الالهية في الوضع الذي يسمونه النيرفانا. والوصول الى النيرفانا لا يأتي عن طريق العمل الطيب، فالعمل الطيب بالنسبة لهم يؤدي الى تجسد افضل. اما النيرفانا الاتحاد بالذات الالهية والخروج من المادة فيأتي عن طريق النسك الشديد. ولذلك كانوا يمارسون الوانا شديدة جدا من النسك في الصوم الصعب زي اليوغا مثلا، محاولة أن تنطلق الروح من هذه التجسدات كما يعتقدون وتتحد بالذات الإلهية كالنيرفانا. الأفكار بتنتقل، لكن الروح عموما آمن الإنسان البدائي بوجودها، لأنهم كانوا يرون فارقا بين الإنسان الميت والإنسان الحي. فالإنسان الميت لا حركة فيه ولا تنفس ولا حس ولا حرارة وطبعا ولا كلام، جثة هامدة. فيشعرون أن شيئا كان فيه فارقه اللي هو الروح. ساعات كانوا يسموها الروح وساعات يسموها النفس، على اعتبار ان مفيهوش نفس، او زي ما بيقال لفظ انتاجه الاخيرة، فيبقى النفس خرجت منه اللي هي هذا النفس. ما علينا من هذا، في اسباب كثيرة مش عايز اخش في افكار هؤلاء الناس، ولكن بعض البدائيين كانوا يؤلهون الارواح، يعبدونها. عبادة الارواح مذكورة في الديانات البدائية. اما كانوا يخافون منها ان تزعجهم، او انهم كانوا يفترضونها بالقرابين بالذبائح الى يتملكون الارواح. ومن هنا كان بعض هؤلاء الناس يعبدون الجدود، الجدود يعني الجدود دول ارواح. المهم في عودة التجسد ان البعض كان يؤمن ان الروح تخرج من جسد تذهب الى جسد، ممكن انها تدخل في جسد انسان، ممكن انها تدخل في جسد حيوان، ممكن تدخل في نبات، في جماد، في جبل. ممكن ان الروح بعد الموت تتملكها الشهوة فتبحث عن جسد تخطئ معه ويكون قابل لهذا. يعني البعض قال ان الروح لما تخرج من الجسد تظل 3 ايام تبول حول الجسد، وانها ممكن في الظلام تتجسد في اشباح وتؤذي، ولذلك يوقدون نورا حولها، اما شمعة اما لمبة منورة او غيره، لكي تمنع الروح من التجسد، لان النور يشتت الارواح. طبعا حكاية النور يشتت الروح في مسألة، ما يعني يشتت الروح؟ تتشتت ازايها؟ يعني لا يكون لها كيان ثابت وتتحول الى اجزاء متناثرة. يعني مش مع كلمة تتشتت مفهومها غير واضح. وايضا النور يشتت الارواح امر غير مقبول منطقيا، لان الملائكة ارواح وكانوا يظهرون ايضا في النور، وظهور الملائكة في النور وفي النهار واضح جدا، امثلة في الكتاب عديدة جدا. بل ان الملائكة يقال على الملاك انه ملاك نور، اذا كان النور يشتته فازاي هو يبقى ملاك نور؟ يعني ملاك منور. وازاي ارواحنا في الابدية هتبقى ارواح نورانية اذا كان النور يشتته؟ هتبقى ارواحنا متشتتة ولا ايه الحكاية؟ والبعض قال ان الميت يقعد رحلة 40 يومية يطوف فيها كما يشاء، وبعدين يروح لأب ربنا. الكتاب ما قالش كلام زي كده ابدا. الكتاب قال من جهة اللص اليمين المسيح قال له اليوم تكون معي في الفلوس، واللص اليمين مات تقريبا في اخر النهار. المسيح مات في الساعة 9، لكن لما جم في الساعة 11 ينزلوا الأجساد، كان لسه اللصين التانيين فيهم حياة فكسروا سيقانهم. يعني قول مات في الساعة 11 يبقى اليوم تكون معك الفضول الساعة، ما قضاش حاجة، نفس اليوم راح. فيبقى ايه حكاية 40 يوم؟ ايضا اقول لكم كاكليريكيين وكطلبة لاهوت، لا تأخذون شيئا كعقيدة الا اذا كان عليه شاهد من الكتب، حسبما قال القديس انطونيوس الكبير. عقيدة يعني تشوف الكتاب بيقول ايه، لكن واحد يقول لك افكار بلا دليل بلا برهان بلا اثبات لاهوتي ما تقبلهاش ايا كان مصدره، لا تقبل. واحد يقول لك كذا كذا كذا، قل له تسمح تثبت لي هذا الكذا؟ يقول لك في ارواح متمردة وارواح متلكئة وارواح ترفض الذهاب الى مستقرها الابدي. تقول له متلكئة ومتمردة دي جبتها منين؟ وهل الروح تملك سلطانها على نفسها بحيث تذهب او لا تذهب، روح او تيجي؟ مين قال الكلام؟ الروح على كفة؟ فما اذا كان الروح كده ما تقول انا اخش في الفردوس، ما هبدأ تملك نفسها؟ الروح لا تملك. يعني عندنا في قصة الغني ولعازر، الغني موجود مش قادر يتحرك من مكانه، فقال لأبينا إبراهيم قل يعني حد يروح لقرايبي ينصحهم علشان ما يوصلوش إلى هذا المستقر، إلى هذا العذاب. لو كان هو في إيده يروح ما كان راح لوحده، لكن ما يقدرش يروح. مش بس ما يقدرش يروح ليهم، ده إبراهيم قبل الآباء قال له بيننا وبينكم هو عظيم قد أثبتت، لأنكم تقدروا تيجوا عندنا ولا احنا نقدر نروح عندكم. إذا ما يقدرش ينزل للعالم وما يقدرش ينتقل إلى مكان آخر من اللي هو فيه هو عظيم. فيبقى الروح ليست حرة في أن تنتقل أينما شاء، ليست حرة في أنها تذهب إلى مستقرها الأبدي أو لا تذهب، ده حكم إلهي. وليس لها سلطان أن تتمرد على الله ولا قوة أن تتمرد. تخرج ربنا يحطها في الحتة اللي تستحقها، دي أمور تخرج من إليها. علماء الأرواح يعتقدون أيضا بالإنسان الأثيري والطرح الروحي. قرأت مرة كتابا لعلي عبد الجليل راضي أستاذ كلية العلوم عنوانه المسيح قادم، فاستهواني العنوان فقعدت أقرأ، لقيته كلام عن تحضير الأرواح وكلام عن مهاجمة صلب المسيح بطرق انواع شتى. يقول لك مثلا فيها ايه؟ يقول لما جم يقبضوا على المسيح وطريقة القبض كانت ان يهوذا جه يسلمه، فيهوذا جه يقبله، فلما جه يقبله موجود في حضن المسيح، فالمسيح مر بايده على وجه يهوذا فخرج من ايده الاكتوبلازم، غير شكل يهوذا الى شكل المسيح، وبعدين المسيح طرح روحه عليه فتحول يهوذا الى شكل المسيح. اما دلوقتي بقى عندنا اثنين بشكل المسيح، المسيح الحقيقي ويهوذا اللي تشكل. يقول لك بقى المسيح الحقيقي حول جسده الى ذرات تطايرت في الهواء وتجمعت على جبل من الجبال، وبس لقوا قصدهم يهوذا بعد فقبضوا عليه وهو بشكل المسيح. طبعا الكلام ده لما يقولوا انسان روائي يهدف الى الخيال نقول بيتخيل، لكن يقولوا استاذ في كلية العلوم كلام مش علمي ابدا. وما يقدرش واحد يقول بيطرح روحه بيخرج اكتوبلازم بيغير الملامح بيتحول الجسد الى ذرات لتتطاير في الهواء تتجمع، ده كلام لا يقبله طالب في العلوم حد. وبعدين يقول افرض ان دي ما حصلتش وقبضوا على المسيح الحقيقي، يبقى اثناء ما هو ماشي وتعب من الصليب وجهش معانا القيرواني ويشيل الصليب عنه، كانت فرصه عمل نفس الشغلانه وطرح روحه عليه، وسمعان القيرواني بقى شكله شكل المسيح وبقى سيد الصليب، والمسيح بقى فر بقى الى حيث اختفى. يعني برضو كلام مش بتاع علوم يعني. بس عايز اقول لكم ماذا يعتقدونه من الطرح الروحي. الطرح الروحي يعني واحد يطرح روحه على واحد فيأخذ شكله ويصبح زيه بالظبط. طب لما يطرح روحه عليه، روحه هو تخرج منه يعني يموت ولا حكايته تطلع ايه؟ يعتقدون ايضا في الانسان الاثيري، برضه في كتاب المسيح قادم تعالى عبد الجليل راضي يتكلم عن الانسان الاثيري. يقول الانسان المادي ده هو جسد المادي فيه انسان اثيري. انسان اثيري يعني زي الهوا كده. فيخرج من الانسان المادي ويبقى شكله بالظبط وممكن يتكلموا سوا. وجاب صور في الكتاب لكده. لانسان عادي خرج منه انسان اثيري، والانسان الطبيعي بيكلم الانسان الاثيري. طب واحد يكلم روحه دي معقوله؟ ممكن توجد في شرايط المجازين. لكن واحد يكلم انسانه الاثيري وشكله بالظبط، شكله بالظبط كده بس هوا، تمسكه ما تلاقيش حاجه. على اي الحالات ده علم الارواح، خليهم هم يستراحوا زي ما هم عايزين، لكن ما يخشوش عندنا في علم اللاهوت ويعملوا كبر بيننا وبينهم، ده امر ايه؟ ما نقبلوش. وطبعا لما الواحد تخش الروح في حيوان، دي بقى جابوها من حكايه لاجئون بتاع لما الشياطين دخلت في الخنازير. الشياطين ممكن تخش لكن روح الانسان لا. اصحاب هذا الراي يقولوا روح الانسان زي روح الشيطان. طبعا دي هديكوا عليها محاضره مستقله مش وقتها دلوقتي. لكن ضد عمليه عوده التجسد توجد ايه مشهوره جدا في عبرانيين 9:27، يقول اعطي للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. يموتوا مرة واحدة بعد ذلك الدينونة. لكن اصحاب عودة التجسد يعني الانسان بيتجسد ويموت وبعدين يتجسد مرة اخرى ويموت، وكل ما ربنا يموته يفلت منه ويخش في جسد ثاني، يموته ثاني يفلت منه ويخش في جسد ثالث، يعني ده بقى انسان زئبقي ربنا مش عارف يمسكه. ولا بقصد ده هناك نوع اخر في علم الارواح يتكلموا عنه في التنويم المغناطيسي. يقول لك مره نوم واحد تنويم مغناطيسي فقعد يقول انا في القرن الفلاني كنت في كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، هبشرحلكم بعدين مش وقتها، ويتكلم على تجسدات ليه ترجع الى قرون عديده وهو نفس الشخص. انا اسف اذا كان في المحاضره دي بالليل كتابكم تعرفوش تناموا يعني احتمالوا تطلع لكم روح ولا حاجه تبقى خايف. كمان الى اي حدود تستطيع الروح ان تنفذ رغباتها؟ لأنها تخش في الجسد الفلاني وتخرج منه وتروح في جسد ثاني. يعني دي ليست تحت ضابط من الضوابط والارتكاز. التجسدات الكثيرة تعني موتات كثيرة، بينما الكتاب لم يتكلم إلا عن موت واحد. أما الموت الثاني في آخر سفر الرؤيا فقال الموت الثاني هو في البحيرة المتخذة بالنار الكبير في رؤيا 20-14، لكن ما قالش موت ثاني وثالث ورابع إلى آخر. من ضمن الأشياء التي يقولها هؤلاء الناس اللي بيتكلموا عن عودة التجسد، يقولوا مما يدل على عودة التجسد الأطفال العباقرة. الأطفال الإيه؟ العباقرة. طبعا أمد هنا الشخص بالشخص بنديكوا عناوين تدخل في عقولكم كده بالتدريب ونرجع لها تاني. يعني مثلا نقول لك ولد طفل ويعمل قطعة موسيقية وهو عمره 5-6 سنين وسبعة قرية، يبقى ده ايه؟ لازم كان اصله موسيقار جبار من الانواع، كان بيتهوفن باخ اي حاجة، ودخل في هذا الولد اصبح يعمل قطعة موسيقية وهو صغير بالروح التي فيه. او واحد صغير بيقول شعر ولا حاجة يبقى دخل فيه روح شاعر كبير بالمعرفة السابقة، بيقول بالمعرفة السابقة في تجسد سابق ده بيقول موسيقى، بالمعرفة السابقة في تجسد سابق ده بيقول شعر. يبقى العبقرية الفذة دي سببها تجسد ايه؟ سابق. طبعا ده يترد عليه ان شاء الله يعني فيما بعد. يبقى عندكم طبعا في موضوع الارواح ايه تناسخ الارواح، ايه الطرف الروحي، ايه تقمص الارواح، ايه عودة التجسد، ايه تجوال الروح. في حاجة طبعا يسموها تحضير الأرواح. تحضير الايه؟ الأرواح. أريد أن أقول لكم عن تحضير الأرواح كلمة بسيطة، وهي الذي يحضر روح ميت ما سلطانه على الأرواح. يعني ما سلطانه أن يأتي بروح من مستقره يحرك الأرواح الجاية. ربنا هو الذي له السلطان على الأرواح. ما سلطان إنسان على الأرواح حتى يحضرها. وهنا أقول لكم باختصار شديد جملة بسيطة خالص تحل الموضوع، وبعدين جملة تاني تزيده حاجة. الجملة الأولى في السلطان، الروح التي يحضرها هل هي روح بارة أم روح شريرة؟ إن كانت روح بارة من الأرواح القديسة الموجودة في الفردوس، كيف يخرجها من عشرة القديسين والملائكة ويطلعها من الفردوس ويجيبها لحد الأرض؟ إيه سلطان؟ وهي روح أعلى منه مستوى، لأنها روح بارة تخلصت من قيود العالم ودخلت في مجمع الأبرار والقديسين. ما سلطانه على الروح البارة؟ اما ان كانت روحا شريرة، فالروح الشريرة دي زي ما بيقول الكتاب موجودة في الحبس في السجن، زي ما قال معلمنا بطرس لما السيد المسيح خرج الارواح الراقدة على الرجاء قال خرجها الارواح التي في السجن. ف فالأرواح التي في السجن هذه التي في الجحيم، ما سلطان إنسان إن يخرجها من الجحيم، يخرجها من السجن ويجيبها في العالم تتحدث مع أصحابها وأحبابها؟ لا ياخد يوم أجازة من الجحيم يعني، ده إيه سلطانه ده؟ ده اللي في زنزانة ما بيقدرش يخرج منه بدون أمر إدارة الشجن، وده روح مطلع الروح اللي هي في حكم السجين يطلعها زي شعرة من العجين ويجيبها تتفرج على أصحابها وأحبابها بأي صفة. وبعدين بعد ما تتفرج يقول لها انصراف، تفضل روحي وخش السجن مرة أخرى وخليك تحت رقابة أبو الأرواح. واحد يخرجها ويدخلها، تبطرت خرجت واشتحلت الشغلانة، أو اديت له رشوة عشان يخرجها تاني. رشوة يعني هتقول له هقول لك أخبار وأفكار ومعلومات، كلام مش معقول. فالأرواح ليست تحت سلطان الناس، الأرواح ليست تحت سلطان الناس، سواء كانت روح بره يخرجها من عالم النور ومن عشرة القديسين والملائكة لكي يخلطها بتفاهات العالم الحاضر ويسألها أسئلة هي ما صدقت تتخلص من العالم وما فيه. هيجي وقت تفتكرش انك اكتشفت اكتشاف ديها، هنقول عليها محاضرة كاملة ان شاء الله. نقطة تانية نقولها، من قلت لكم النقطة الأولى هل هي روح برة أم شرير، وقلنا التعليم. النقطة التانية إن في تحضير الأرواح يلزم إثبات شخصية، يلزم إيه؟ إثبات شخصية. واحد يقول أنا حضرت روح جدي، طب اثبت لنا إن ده جد، اثبت لنا إن إيه؟ ده جد. ما جايز يطلع لك أي شيطان يقول لك أنا جد، من أنت جاي يقول لك ده في واحد طلع وقعد يقول أشعار أثبت رجال الأدب إن هي زي شوق بالظبط، ثم الشيطان ده ساعة تقول له شيطان الشعر يقدر يقلب شعر اللي فيه ايه؟ ده بيقدر يبقى ملك من النور، ما يقدرش يقلب شعر. ده الشيطان يقلب فلسفة ويقلب قوانين ويقلب حكايات ويعمل كل حاجة. يقول لك ده قلبها على أخبار في العائلة ما يعرفهاش حد، طب ما الشيطان يعرف الماضي ويعرف الحدث، ده الشيطان. يقول لك على أي حاجة. كيف تثبت إن اللي ظهر لك ده هو الروح اللي بنتكلم عليه؟ أو الروح اللي أنت طلبت. ثالث هذا إن هذا الأمر منع منعا إلهيا في تسمية الصف 18، يعني ربنا بيقول للناس، بيقول للشعب لا يكن فيك من يجيز ابن في النار ولا من يرقى رقية ولا من يستشير الموت. وفي الآية بتقول ايه؟ بيقول لا تفعل مثل رجس اولئك الامم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار ولا من يعرف عرافه ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا او تابعه ولا من يستشير الموتى. يعني تحضر الموت عشان تستشيرهم، دي حاجة ضد الشريعة. إذا كأن بتوع تحضير الأرواح دي الناس ضد ربنا. طيب نسيب الحكاية دي ونخش في نقطة يدوبك نقطتين أكلمكم عليهم ويبقى انتهى الموضوع. بيقولوا ان في ارواح في العالم الاخر تتوب او تؤمن، يعني واحد ما يكونش مؤمن دلوقتي فيطلع في السماء يتوب على يدي بطرس الرسول، على يدي بولس، واحد يكون ماشي في الفجر في العالم الحاضر يطلع فوق يتوب على يد يوحنا الذهبي الفم او اغسطينوس. والناس دول بيقول لك امال الرسل بيعملوا ايه؟ دول قاعدين من غير شغل، مش لاقيين شغل يشتغلوها. دول بيكرزوا ويبشروا ويدعوا الناس الى الايمان ويدعوا الناس الى التوبه، هم عايزين يعني حنينين على الرسل اللي عايزين يشوفوا لهم شغلانه يعني في السماء. والقديسين بدل ما يقعدوا كل واحد فيهم خلي شغل. طبعا اخذوا الافكار دي من واحد زي تيرتليانوس، من واحد زي اوريجانوس الى اخره. المعروف ان لا توجد توبة بعد الموت ولا يوجد ايمان بعد الموت، والانسان الذي مات في عدم الايمان يعني يبقى خلاص انتهى. والسيد المسيح قال كده لليهود في يوحنا اصحاح 8، قال لهم ايه؟ ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. تموتون ايه؟ واحد يموت في خطيته يعني يموت هالك. بيقول لهم ايه؟ من يوحنا 8 آية 23 أو 24، كل من 24، قلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. بس وبعدين قال لهم إن كنتم إذا متتم في خطاياكم ما تستطيعوش إنكم تكونوا معايا. أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. في آية 21، يبقى تموتوا في خطاياكم يعني حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يبقى اللي يموت في خطيته مش هيتوب بعد كده، لأن ما يقدرش. حيث أمضي أنا بيقول المسيح لا تقدرون أنتم أن تأتوا. كمان دول اللي هيموتوا في خطاياهم دول لما يطلعوا فوق ويبشروهم الرسل دول يؤمنوا. اللي هيتوبوا يؤمن، ده الروح ولا الجسد؟ الروح. طب لما الروح تؤمن وتتوب والجسد مات في خطيته، ازاي تتصل بالجسد الروح البرة للجسد النجس؟ ازاي ده ممكن؟ لو ربنا قال للروح في يوم القيامة تعالي خش في الجسد ده تقول له الأرض يا ربنا يعني الجسد ده جربته قبل كده وقشيت منه القمرين وده نجس واحد خليني بعيد عنه اروح شوف لي جسد تاني احتياطي عندك للطوارئ. مش ممكن. ازاي الروح دي اللي امنت وثابت تخش الجسد ايه شرير؟ وفي عندنا ايه كويسه في كورنثوس الثانيه اصحاح 5:10 بيقول ايه على الدينونه، يعني بيقول لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد، لينال ايه كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا. الروح دي ازاي تنام ما كان بالجسد؟ تتحاسب على ما كان بالجسد وهي تبخر بالجسد. الروح دي ازاي تنام ما كان بالجسد؟ تتحاسب على ما كان بالجسد وهي توبة خارج الجسد. ثم التوبة خارج الجسد ازاي تبقى توبة حقيقية؟ لا في عثرات ولا في مغريات ولا فيه المادة ولا فيه شهوة العين وشهوة الجسد، ما فيش. هي هتتوب ازاي؟ طب لو تبقى خارج الجسد الشيطان يحتاج اللي انت بتتوب خارج الجسد، طب انزلي تحت الجسد وريني الشطر. ومشكلتها ان خطاياها كانت في الجسد، فتيجي خارج الجسد تعمل انها بره. طب تعال شوف المغريات وشوف العثرات وشوف شهوات الجسد وشوف حركات الجسد وشوف غرائز الجسد وتسكن بالجسد وشوفتها، ورينا بقى الشطر تكتب ايه. بلاش خطايا الجسد على طول. يعني مثلا اسرد واحد يقول لك ايه، كان بيتنرفز وغضوب ولما بيتنرفز بيشتم ويلخبط يعمل للعمل، فيجي يتوب على يد ذهبيه فما مثلا في العالم الاخر او على يد اوغسطينوس او على يد الامبراطور الاك، وبعدين يقول له يا رب انا تبت وبطلت النرفزه. يقول له بطلت النرفزه عشان هنا ما فيش ناس بينرفزوك. لما كنت في العالم كان فيه اللي بينرفزه كنت بتتنرفز، طب دلوقتي ما فيش اللي بينرفز، ما فيش ناس اشرار في العالم الاخر. يبقى بقى توبه ايه دي؟ توبه حيث لا يوجد اختبار، ما فيش اختبار. على رأي مر راهب كان يعني ما بيحتملش في الدير ويتنرفز ويغضب وكله، فقال انا عايز ابقى متوحد. متوحد بس حد بينرفز؟ فالاب قال له ايه؟ قال له عايز تشوف نفسك؟ انزل للمجمع مجمع الرهبان وانت ترى انه لا سلطان لك الا على عصاك، هي بس العطاء اللي انطقت لك سلطان عليه. واعصابك صحيح في ناس ينرفزوك فتقع. فالارض هنا مجال الاختبار. فازاي الواحد يتوب وهو بعيد عن مجال الاختبار؟ ازاي دي؟ حيث لا جسد ولا مغريات ولا ماده ولا عثرات ولا ناس اشرار الى اخره. حاجة تانية مثلا، إن كانت هناك توبة وإيمان بعد الموت، فلماذا نرفض الصلاة على الخطاة والملحدين والذين ماتوا في خطيئتهم وعلى المنتحرين؟ بنرفض ليه؟ تقول لي ده ماتوا في خطاياهم. يقول لك إيه يعني يا أخي؟ ممكن يتوبوا فوق. نظامين؟ لكن لان ما فيش توبه بعد الموت فخلاص بعد الموت ما فيش توبه. فهذا ما قاله القديس يوحنا الرسول في رسالته الاولى، يوحنا الاولى اصحاح 5، يقول توجد خطيه للموت ليس عن هذه يصلى. انسان مات في خطيته وما نقدرش نصلي عليه، عن نفس خطيئته. يقول لي شوف هناك، ما لو كان نشوف هناك ممكن نصلي عليه ونشوف هو وحظ. كمان دي كان ممكن نصلي على غير المؤمنين ايضا، لان ممكن يؤمن هناك على يد بطرس الرسول. نقول له شوف يا رب، شوف انا هقول لك بصراحه ايه. الوعاظ هنا ليسوا على مستوى، كلامهم مش مقنع مش مؤثر. فانا لما اطلع فوق واقعد مع واحد زي ذهبي الفم، مع يعقوب السروجي، مع سمعان العمودي، مع اغسطينوس، الناس المؤثرين دول ممكن يصوبوني. كمان التوبه هناك سهله، مفيش المعطلات. فيبقى الواحد يعمل زي ما هو عايز على الارض ويقول اطلع فوق، الاقي الوعاظ الكويسين اللي مكتوبين في السمستر وفي اقوال الاباء، والاقي مفيش معطلات، واتوب هناك واكسبها دنيا واخره، واتمتع بمتعه الخطيه وايضا بجلال التوبه على مستوى اعلى. يعني واحد يقول لك انا تبت على يد الوعظ الفلاني ده، يقول لك لا انا هتوب على يد الذهبي الفرد، انا توب على مستوى. لو كانت توجد فرصة للتوبة بعد الموت، ما كان الرب يغلق بابه امام عذار الجاهلات. اما ليهم فرصة بعد كده يقدروا يشتروا زيت من بطرس الرسول، يشتروا زيت من بولس، يعني الحمد لله عندهم زيت كتير هناك، ويملوا السرج بتاعتهم، والحكايه تبقى اخر تمام. وقصه الغني والعازر واضحه جدا، قال له لا يمكن واحد فيكم يجي عندنا ولا واحد من عندنا يجي عندكم، يبقى ما فيش مجال للتوبة أو الإيمان بعد الموت، وهناك فرص عظيمة قد تصرفها. هناك أيضا آية فيها شيء من الصعوبة، لكن أقولها لكم إنها مكتوبة في الكتاب، ما نقدرش نهدر. بيقول إيه؟ لما بيتكلم عن رؤية اثنين عن إيزابيل الخاطئة، بيقول ايه؟ واعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب. اعطيتها زمانا، يعني اعطيتها فرصه وراحت الفرصه انتهت. تقول لي يعني نغلق ابواب التوبه؟ اقول لك لا ما نغلق، اعتبر ان هذه الفرصه كانها العمر كله ولم يتوب. ايه الحكايه؟ ما نقدرش نقول في توبة بعد الموت ولا إيمان بعد الموت. أنا يعني هقول لكم آخر موضوع، وجاي بيكون صعب شوية، يا ريت تفتحوا لي ذهنكم وتصححوا معايا، تفتحوا ذهنكم وإيه وتصحصحوا معايا عشان ما نفهمش كويس. الناس اللي بيتكلموا عن عودة التجسد بيجيبوا موضوع يوحنا المعمدان وإيليا. يوحنا المعمدان وإيه؟ وإيليا. فممكن أقول لكم خمس نقط بساط، لكن مش شايفاكم الخمس نقط دي، بس هرشة لذهنكم وبعدين ننقش الموضوع. أول حاجة، ما نقدرش نقول عودة التجسد بالنسبة لإيليا في يوحنا، لأن إيليا لم يمت. إيليا إيه؟ لم يمت. يعني بتوع عودة التجسد بيقول واحد مات وبعدين روحه خرجت دخلت في جسد آخر، لكن إيليا لم يمت وروحه ما خرجتش، لو قعد في مركبة نورانية وروحه ما خرجتش عشان تروح في الجسد الثاني. نمرة اثنين، ان ظهر ايليا على جبل السجل، فاذا كان روحه خرجت يوحنا المعمدان ويوحنا المعمدان مات، يبقى راحت عليه بقى. هو ده ظهر على جبل السجل طبعا بتوع تحضير الارواح في النقطات اللي حاولوا يخشوا في نقطه صعبه. يقول لك بعد ما روحه دخلت يوحنا ويوحنا مات، خرجت روح يوحنا ورجعت لايه؟ تجسد اخر في ايليا. ثالث حاجه، ان الكتاب فسر روح ايليا بانه بروح ايليا وقوته، يعني باسلوب ايليا. باسلوب ايه؟ ايليا. كان ايليا قوي في الحق، يوحنا كان قوي في الحق. ايليا وقف ضد ملك اسمه اخاب، يوحنا وقف ضد ملك اسمه ايه؟ هيرود. ايليا كان ناسكا، يوحنا كان ناسكا. ايليا كان بيسكن القطار، يوحنا كان بيسكن البلاد. يعني بنفس الاسلوب بتاع ايه؟ بتاع ايليا. كمان نقطة ثانية نقولها على روح ايليا، ما معنى ان ايليا قال له اليشع اعطيني اثنين من روحك؟ يعني لما جه يسأل السماء قال له عايز ايه؟ قال له اديني اثنين من روحك. ايليا عنده كم روح؟ روحه الخاصة الاثنين من روحه يديهم لإليشع، وروح تخش في يوحنا المعمدان، لا ولا القطط. طبعا القطط ما عندهاش أرواح، القطط عندها نفس خاصة بالجسد، لكن روح لا. يبقى كم روح دي؟ طب ولما ادى إيليا اثنين من روحه ده الاثنين ازاي؟ ماستر وقط يعني ولا ايه؟ إذا معناها إنها إيه؟ كمان لما سألوا يوحنا المعمدان في الأول قالوا له إيليا أنت؟ قال لهم لا. واضح كده. قالوا له إيليا أنت؟ قال لهم إيه؟ لا. خلصنا من دي؟ ما خلصناش. ما خلصناش. النقطة بقى اللي عايز تفتحوني فيها أذهانكم وأفكاركم، اللي قصد يوحنا وإيليا هي الآتي. نعم؟ نعم؟ قال لما قلنا النقطة الأولانية كده، شوفوا إيه؟ ما ورد في ملاخي، ملاخي ثلاثة وملاخي أربعة، دي اللي عرفت إيه؟ تسموها نقامها سمعة، ملاخي ثلاثة وملاخي أربعة. شوف في ملاخي ثلاثة بيتكلم على مجيء ربنا. في نقطتين، في نقطتين عايزكم تشوفوها. المسيح كان له مجيئان. المجيء الأول يسبقه يوحنا المعمدان كمبشر، اللي قال عليه ايه؟ الملاك الذي يهيئ الطريق قدامك. كويس؟ الملاك الذي يهيئ الطريق قدامك. فده كان بيسبقه يوحنا المعمدان. وبعدين مجيئه الثاني يسبقه ايليا. شوفوا في ملاك الأربعة بيقول ها انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف، سيرد قلوب الاباء الى الابناء وقلب الابناء الى ابائهم. لما الكلام ده جه على ايه؟ على يوحنا برضو في لوقا واحد، في لوقا واحد، وقال برضو ان هو يعمل الحدد. قال ايه؟ قال انه ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاة الى فكر الابرار. حكاية في كده، المسيح له مجيئان. المجيء الاول يسبقه يوحنا المعمدان، هو الملاك الذي يهيئ الطريق ايه قدامه في ملاك 3:1، بيقول ها انا ذا ارسل ملاك سيهيئ الطريق امامي. وفي المجيء الثاني بيقول هيجي الي قبل يوم الرب المخوف العظيم. اليهود اتلخبطوا لان اسم يوحنا المعمدان مش مذكور هنا، يقول ارسل امامك ملاكي، فافتكروا اللي هيجي قبل المسيح هو مين؟ ايليا. دي الغلطه اللي غلطوها، افتكروا ان اللي هيجي قبل المسيح هو ايه؟ ايليا. لكن طبعا يوم ميلاد المسيح ليس هو اليوم المخوف العظيم، ده اليوم المخوف العظيم ده مجيئه الثاني، فاتلخبطوا جدا. فاول ما جه يوحنا المعمدان قالوا له ايليا انت؟ خدت بالكم بقى من الكلام؟ قالوا له ايه؟ ايليا انت؟ قال لهم لا، وهم فاكرين ان اللي هيجي قبل منه هو ايليا. ووصل الامر عن التقليد اليهودي بهذا الشكل لدرجة انهم في كل ممارسة لعيد الفصح كانوا يخلوا كرسي خالد يقول له ده هيجي يقعد عليه ايليا، وقبل ما يخلو يبعثوا ولد يروح يفتح الباب ويشوف ايليا ده ولا يقول لهم لسه ما جاش ايليا. فكانوا بينتظروا ان ايليا هو اللي هيجي قبل المسيح. فاول ما جه يوحنا المعمدان قالوا له ايه؟ انت ايليا؟ هم عارفين ان المسيح ياتي ويجي قبل ايليا. اول ما جه المسيح لما في متى 16 بيقول لهم ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان؟ قالوا له قوم يقولون يوحنا ذنب، قوم يقولون ايليا. اللي هيجي قبل يوم قبل المسيح، لانهم اليهود ما صدقوش ان ده المسيح. فادي نوع اللخبطه التي ايه حدثت ما بين حكايه يوحنا وما بين حكايه ايليا، لم يفهموا النبوءه بتاعه يوم الرب المخوف. لكن مجيء ايليا شرحه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا على انه يجي ايليا واخنوه، بس ما قالهمش بالاسم. قال ياتي الشاهدان، قال عليهم مره الشاهدان ومره قال الزيتونه كان الى اخر. لكن اليهود خلطوا بين ملاكي 3:1 وملاكي 4 بين المجيء الاول والمجيء الثاني. وبعدين بقى نخش في الموضوع. معلش اخلصوا لان انا مسافر ودايز، لو اسيبه مش كامل تكون النتيجة ان مش هقدر اكمله بعدين. نيجي بقى لحكاية التجلي في مرقس، تبقى مش هاخد غير دقايق. اتفضل. في متى 17 شوف بص بصيتهم شوفوا بيقول ايه. بيقول له بعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد لهم إلى جبل عالي من سريدين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كما شمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول للسيد يا رب جيد أن نكون ها هنا وإن شئت نصنع هنا 3 مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ما قالوش وليوحنا واحدة. هو عارف إن ده إيليا. عارفين إن ده مش يوحنا المعمدان إن إيليا ظهر في هيئة المعمدان لأن كل الرسل عاشروا يوحنا المعمدان وعارفينه. وده بطرس ويعقوب ويوحنا، يعقوب ويوحنا كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان. فلو كان ايليا تجسد في يوحنا المعمدان طبعا عارفين صوره شكل يوحنا المعمدان معروف، لكن ده مش يوحنا المعمدان. عارفين ان لك واحده ولموسى واحده ولايليا واحده. فان شئت نصنع هنا 3 مظال لك واحده ولموسى واحده ولايليا واحده. وفيما هو يتكلم إذا السحابة ميرة ظللتهم مصروف من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي له اعتذار له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاءوا وقال لهم قوموا إلى آخر. وبعدين وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وسأله التلاميذ وقائلون فلماذا يقول الكتب أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ شفتوا الحكاية دي؟ بيقول ينبغي أن يأتي أولا. هو الكتب غلط أن إيليا هيأتي أولا قبل المجيء الثاني، مش يأتي قبل المجيء الإيه؟ الأولاني. قالوا لهم من ليه الكتب بيقولوا أن لازم إيليا يأتي أولا؟ فأجاب يسوع قال لهم إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء لقبل المجيء الثاني. ولكن أقول لكم إيليا قد جاء ولم يعرفوه. هنا بقى بيتكلم على يوحنا مدام كرمز لإيليا. والسيد المسيح كثير أو كان بيتكلم على إيه؟ على الرمز والكتاب نفسه. زي ما يقول الكتاب إن يملك عليهم داوود عبدي. في سفر حزقيال 34. طب هو داوود هو اللي هيملك عليهم؟ يقصد بيها المسيح يعني. ادي المساله. ايليا سياتي في اخر الزمان ويرد كل شيء. ويوحنا اتى بروح ايليا. دعي بهذا اللقب من ناحيه انه اتى بروح ايليا لكن ليس هو ايليا. إن عرفتم هذا فطوباكم إن عملتموه. إن شاء الله أبقى أجلكم لما أرجع من السفر بصلواتكم يعني. هو أنا بمعونة ربنا السنة بس ولسه هغيب 4-1. والأربعاء الثاني أنزل من الطيارة الساعة 4:30 أكون عندكم هنا الساعة 6 أو 6:15. بعد رحلة 13 ساعة في الطيارة سهر أكمل معاكم بقية السهر. فتنصح أين يوجد صليب السيد المسيح الآن؟ لا يوجد. لا إيه؟ لا يوجد. لأن خدوه وقطعوه حتت 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 ووزعوها كنائس. مش عارف احنا جالنا حتة ولا لا. استنوا بس ما اقولكم. لأن بعض الناس اللي في الأجانب بيبيعوا الحاجات دي. فقالوا لنا في مرة عن طريق الأساقفة الفرنسيين بتوعنا جابوا حتة من دي على ما أظن وودوها الأمر يهندس. عند أغادي الزيروت كان أول واحد عرفنا ليه. فادوا له حته. وبعدين قد يقول الآن بيؤمن تسقف الغربية فكالصليب على بعض المحيط والناس انا ما اعرفش بيعملوا ايه في الحاجات دي. ده مرة واحد جاب لي حاجة عجيبة جدا، جاب لي بتاع كده زي دايرة فوق وليها قاعدة لطيفة، انا خدت بالي كده من ضربة موجودة معايا في البيت، والدايرة دي زي الساعة 1 2 3 4 5 6 12 في كل حتة جزء من الرسل للاثني عشر من عظمهم زي السنسنة، لا أقل من السنسنة شوية، أنا بقول خليت رقبتنا زي السنسنة دي أقل من رقبتكم بتاع الغنطوطة كده حاجة صغيرة كل 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 حتة حتة حتة. فهم في فرقة في الخارج بتتاجر في عظام القديسين، وممكن تتاجر في الصليب وغير كل واحد ياخد له عرشايه يمسكوا حته العظمه دي ويفتتوها حته 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 لغايه لما تبقى زي النشاره زي الباودر كده حاجه وكده وياخدوها. نعم مش عارف حبات السكر شكلها ايه، لكن في حبات سكر سنطرطيش يعني اصل ايامنا كانت السكر خرق كده زي التابلت شبري بيضافة شبري وبيعملوها اكثر التشين وبيبيعوها او بيهدوها او انا مش عارف بيعملوها. وبيقول هل الدولة الرومانية التي كانت محتلة اسرائيل في ايام السيد المسيح وهي روما في ايطاليا ام رومانيا؟ لا روما، روما مش رومانيا، لا رومانيا دي اسم لكن الدولة الرومانية هي روما. واحد يقول هل يمكن للكاهن الذي لم يخدم القداس الالهي ان يقوم بتوزيع البشر في التناول ان كان صائما؟ ممكن، ان كان صائما ممكن، يعني جايز مثلا قسيس بيخدم القداس الالهي ودخل كاهن متاخر في الميعاد فما قدرش يشترك فخد الوقت، ممكن ساعه المناوله يشترك في المناوله على اعتبار انه لسه صايم، احسن ما يناول شماس في وجود كاهن مشرقي. واحد بيقول في كتاب مؤلفه جينيس فريزر ترجمة أحمد أبو زيد في الأنثروبولوجي ذكر أن هناك بعض الكهنة لجلب الشر على شخص، هناك نوع من الشخص. طبعا اللي بيعملوا كده الناس أشرار لكن ليس نوعا سابقا في الكنيسة، فممكن أن يوجد ناس أشرار مزامير. لك مثلا إذا أردت أن تهلك عدوك تجيب كهب الزيت، انا خايف لا يجرى حاجه لطيفه دي وتقول اسم عدوك فيصير هلاكه باذن الله. طبعا مش ممكن الكلام ده يعني يكون موجود، لا فاسمع سبب قرايه الكتب دي انا ما قريتهاش، لكن تصفحت عشان اشوف الكتاب. كنت زمان ماسك المكتبه بديل السوريان، فكان لما يموت راهب يتنيح يعني الكتب بتاعته يحولوها الي كامين للمكتبه، فكنت اشوف الكتب يعني مش اي كتاب، فبعض الكتب كنت الاقيها حاجات زي كده فكنت اوديها للفرن يصير هلاكها باذن الله. فده مش جزء من الانثروبولوجي، ده جزء من الشر والشر موجود عند اي ناس. الشر موجود ايه؟ على امر ناس. واحد بيقول أرجو مقدستكم إلقاء الضوء باختصار شديد على شريعة الزوجة الثانية كنتيجة لموقف الأولاد من الزوجة الثانية في كتاب شريعة الزوجة الواحدة. تلاقوا شيء عن الموضوع، إن كان يكفيكم كان بها ما يكفكوش، والرجل إيه اللي ينقصكم؟ سؤال: تقدم شاب من طائفة الأرمن الكاثوليك ومن أسرة تنتمي لطائفة الأرمن الكاثوليك أيضا لخطبة فتاة أرثوذكسية، وهذا الشاب موافق على تعميده أرثوذكسي وعقد القران أرثوذكسي أيضا، فهل توافق قدرتكم على هذا الزواج؟ وهل يؤثر على الأبناء فيما بعد؟ وإن أجبتم بالرفض فما هي المبررات؟ أنا أريد أن أفرق تماما بين الانضمام الصوري والانضمام العقيدي. يعني واحد بيحب بنت وبيقول مستعد أبقى أرثوذكسي، ليس حبا في الأرثوذكسية إنما حبا في البنت اللي هيتجوزها، وجايز لو سألوه من جوه ومن بره برضه إيه رأيك في المطهر؟ ما يعرفش يجاوب. ايه رأيك في رئاسة بطرس؟ ايه رأيك في رئاسة روما؟ ايه رأيك في الحبل دي اللي دنس؟ ايه رأيك في انبثاق الروح القدس؟ ما يجوبش. نحن يهمنا الشخص الذي يدخل الى الأرثوذكسية عن يقين وعن اعتقاد وعن ايمان، بحيث لا يرجع مرة اخرى الى المذهب الذي كان فيه. كثير من الناس لكي يتزوجوا غيروا مذهبهم، واحيانا غيروا ديانتهم وقبلوا معمودية ثم سافروا الى الخارج ورجعوا كما كانوا وطالبوا بضم الاولاد اليهم، واصبحت الام في موقف حرج. لذلك نحن لا نريد الانسان الذي ينضم الى الأرثوذكسية ان ينضم اليها انضماما صوريا او على الورق او حتى باجراءات طقسية بغير عقيدة وبغير إيمان، إنما نريد الذي ينضم وهو مؤمن تماما بالأرثوذكسية. واحد بيسأل بيقول: تقول كلمات الوحي الإلهي على فم معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 7:12-15: إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. وفي كورنثوس الثانية 6:14: لا تكونوا تحتميز مع غير المؤمنين، لأنه أي سلطة للبر مع الاسم وأي شركة للنور مع الظلم وأي اقتصاد من المسيح مع بل العقل. فهل هناك تناقض بين الموقفين؟ لا، ما فيش تناقض. لكن اللي حصل في الأيام الأولى غير أيامنا وشعبنا. اللي حصل في الأيام الأولى في العصر الرسولي إن جت ديانة جديدة. الديانة الجديدة اللي جت اللي هي المسيحية، لما جت كان في ناس متزوجين فعلا، فالمتزوجين دول بعضهم قبل المسيحية والبعض ما قبلش. فافرض الرجل المسيحي، الرجل اللي قبل المسيحية وبقى مسيح، هل يترك امرأته ولا يستنى ربما يجذبها الى الايمان المسيحي وهي موجودة معاه؟ والمرأة اللي قبلت المسيحية ولسه زوجها، هل ممكن تفضل معاه ربما تجذبه الى المسيحية ولا لا؟ فسمح الرسول بان تبقى العلاقة الزوجية مع بعض لانها علاقة شرعية في ظل الديانة اليهودية السابقة، وقال ممكن ان المرأة تكسب الرجل او الرجل يكسب المرأة. وبعدين رجع وقال ليس الاخ في كورنثوس الاولى 7:15، هو كاتب هنا ايه؟ كاتب 7:12-15. لا ما انا ما كتبتش 15. قال ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، ان اراد ان يفارق فليفارق. يعني هي مجرد نصيحة لكي يكسب احدهما الاخر الى الديانة المسيحية، ولكن ان ما كانش قادر. وقال برضو ايه اللي عرفك ايتها المرأة انك تكسب الرجل، او ايه اللي عرفك ايها الرجل انك تكسب المرأة؟ ان كان واحد اراد ان يفارق فليفارق. واحنا بنعتمد على هذه الآية لان الناس اللي بيكون ترك دينه وانضم الى دين اخر ممكن ان احنا نسمح له بزيجة اخرى بسبب ان الطرف الاخر ترك الدين. هقرا لكم برضه كورنثوس الاولى 7:15 عشان تشوفوا ايه الكلمة اللي فيه. شوفوا انا بيقول ايه، بيقول بيقول واما الباقون فاقول لهم انا لا الرب. ان كان اخ له امراه غير مؤمنه وهي ترتضي ان تسكن معه فليتركها. اقول لهم انا لا الرب، يعني هذه ليست وصيه ملزمه لكن كنصيحه. والمراه التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون. وإلا فأولادكم نجسون، يعني دول متجوزين أوريدي وليهم عيال كمان، يعني مش واحد يروح واخد واحدة من غير دينه أو واحدة تاخد واحدة من غير دينها، لا ده بنقول وإلا يكون أولادكم نجسون، يعني ناس متجوزين فعلا لما جت المسيحية كانوا متجوزين. ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الاحوال، ولكن الله دعانا للسلام. لانه كيف تعلمون ايتها المراه هل تخلصين الرجل، او كيف تعلم ايها الرجل هل تخلص المراه؟ يعني سبب البقاء ان الطرف المسيحي ممكن ان يحول غير المسيحي في الزيجة القائمة الى المسيحية، لكن ايه اللي عرفك انك تقدر تخلص الطرف الاخر؟ ان اردت ان تفارق فلتفارق. وقال الاية الثانية بتاعت لا تكونوا تحت نير غير المؤمنين، يعني ما تفضلش قاعد في هذا النير. ان قدرت تخلص خلص، ما قدرتش تنفصل عن هذه الزيجة ولا تكون تحت النار. لكن بتعطى فرصة سماح لعله في هذه الفرصة يستطيع احد الطرفين ان يحول الاخر الى المسيحية. واحد بيقول انا دكتور بشري عمري 45 سنة امين خدمة ثانوي، رشحني اسقف ابروسيه بالوكل الابلي للكهنوت، لكني طلبت أن أمارس مهنة الطب بجوار الكهنوت في إحدى المستشفيات الخاصة، فهل يجوز لي أن أرتدي روب الطب أثناء عملي بالمستشفى؟ شوفوا إيه؟ المفروض إن الكاهن شخص مكرس لخدمة الكهنوت، شخص مكرس لخدمة الكهنوت. يعني مكرس؟ يعني أعطى حياته كلها لخدمة الكهنوت. ديفوتد، شخص ادى حياته بذل نفسه لخدمة الكهنوت. قوانين الكنيسة بتقول أيما أسقف أو قس أو شماس اشتغل بعمل من أعمال الدنيا فليقطع، إلا في حالة واحدة إذا كانت ضرورة الخدمة استدعتها. يعني افرض مثلا شخص راح بلاد بيبشر فيها وممكن انه في عمل جانبي اذا وجد مرضى يعالجهم، ولذلك كتير جدا من الاطباء لو اشتغلوا مبشرين بينفعوا لان بيقدر يعطف على الاخرين ويشتغل، لكن ما تكونش مهنه اساسيه ليه في احدى المستشفيات. يعني اقرب طبيب وبقى قسيس او بقى اسقف وبيزور عيله وعندهم حاله معينه وقال لهم راي طبي فيها، لكن مش يروح قلع الفرجي ويلبس البلطو الابيض ويمسك مشرط وسماعه ويشتغل. اذا جت ضروره واحد هيموت فيها يقدر يعمل دي، لكن كأسيس وإلى جوار القسوسية وبغير ضرورة ملزمة وبغير عمل تبشيري يخش في مستشفى ويقلع لبس الكهنوت ويلبس البلطو الأبيض أو لبس الأطباء، طب والعمة ودقنه؟ قل لي الحاجات دي يقلعها؟ ثم ايضا كيف يفتقد الشعب وكيف يحل مشاكل الشعب؟ وكيف يأخذ الاعترافات؟ وكيف يزور العائلات التي تحتاج إلى زيارة؟ كيف يقوم بالاجتماعات الروحية وبكل أنشطة الكنيسة؟ هيبقى إيه؟ حاجة على حساب حاجة، يكون في اجتماع ويقولوا له الحق، إيه مريض في المستشفى عايز انك تسيب الاجتماع وتروح له، او يحط الجرس اللي بيتحط في جيب واحد يدوس على الزر هناك يزمر له في الكنيسه اللي يسموه ايه؟ هايفر. مش معقول الحاجات دي. طب ما احنا عندنا كثير من الاساتذه اطباء ومع ذلك لا يمارسون عمل الطب، وعندنا أساتذة في الكلية الإكليريكية أطباء ولا يمارسون عمل الطب، لكن لو جت ضرورة ملزمة ويشعر بواجب أمام ضميره ممكن يعمل، لكن هيفضل جامع بين وظيفتين، وظيفة طبية ووظيفة كهنوتية، يا ابني اذا اردت ان تعطي قلبك كله لله فلا مانع، وان اردت ان تعطي وقتك كله لله فلا مانع، لكن تجمع بين الاثنين الاساسية مش مجرد